الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخو يسأل يقول: ماذا تقولون أن بدأ بحفظ القرآن من سورة البقرة؟ أوصيه بالثبات، وصلى الله لي ولكم الثبات حتى الممات. قد قال قديما: من ثبت نبت، من ثبت نبت. وحفظ القرآن منا من الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو: من حفظ القرآن فكأنما حاز النبوة بين جنبتيه. وحافظ القرآن لا يستطيع أن يكون حافظا بالقرآن حتى يتعاهده، وأحسن تعاهد بالقرآن القيام. وحافظ القرآن ينبغي أن يمتاز عن الناس بترتيب وقته وبحرصه عليه، وألا ينام مع اللاهين، وألا ينام مع النائمين، وإلا عاد إذ مثله ورجع مثله شامل. فالذي يحفظ القرآن ينبغي أوصيه بأن يكون متميزا في محافظته على وقته وفي تعاهده للقرآن. يوجد عندي مبلغ من المال في البنك، والبنك يعطيني جوائز، هل هي حرام أم حلال؟ جوائز البنك هي فرع عن أصل المعاملة، إذا كانت أصل المعاملة حلالا كانت الجوائز حلالا، وإذا كانت أصل المعاملة حراما كانت حراما. فالحسابات البنكية التي فيها ربا باطلة، وما يترتب على الباطل باطل. وهذه الجائزة لا تملكها، وإنما تصدق بها، خذها وتصدق بها. والناس اليوم متساهلون في التعامل مع البنوك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل الربا. يعني أنا لما أصنع طعام فأدعوك أنا موكلك، وأنت لما تضع مال في البنك أنت موكل البنك، أنت الذي تطعمه الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن الآكل، وإنما لعن أيضا الموكل. والموكل هو الذي يضع المال في الربا ويطعم البنك الربا. فالبنوك تعامل معها بحذر وقدر، والحذر والقدر يختلف باختلاف حال الناس. والضابط في القلة والكثرة والهجوم والجبن في التعامل مع البنك، الإحجام والإقدام، إنما هو الورع والتقوى. فكلما ازداد ورع الإنسان تعب، وإذا قل ورعه وطاش عقله ونسي أسراه فحينئذ أقدم. هناك رجل يدعي أنه شيخ يرقي النساء، وبعد الرقية يكتب كلمات في ورقة ويأمر المرأة أن تضعها في شعرها، مع العلم أنه لا يصلي في جماعة في المسجد ويدخن. لماذا هذه المضايق؟ أنا أعجب كل العجب في من يسحب ابنته وتكون هذه البنت يعني في سن الشباب، أو زوجته، ويعني تجلس بين يدي شيخ ويرقيها. والمصحف الذي عنده عندك هو نفع بمن؟ نفع بالشخص ولا بالمصحف؟
الكلام الله عز وجل
نفع بالآيات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه. وننزل من القرآن، ذكر الله الشفاء، ثم قال بعدها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والشفاء يشمل الأرواح ويشمل الأبدان. فلماذا تذهب إلى الشيوخ؟ مين من الصحابة راقي؟ قصة وردت على أبي سعيد فقط، هكذا جاءت عرضا، ما في أحد من الصحابة جالس فقط يرقي الناس. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حصل معهم شيء كان يرقي بعضهم بعضا، فأنت ترقي زوجتك، أنت ترقي ابنتك، لماذا تعرض ابنتك؟ لماذا تعلق قلبك وقلب هذه المرأة والقلب ضعيف تعلقها بالبشر؟ علقها برب البشر، علقها بالقرآن، ما تعلقها بالناس. الشفاء في القرآن ليس شفاء في البشر. فكيف إذا كان هذا الإنسان يوصي بالمخالفات، يوصي بأن يكتب ورقة ماذا يكتب فيها ما تدري، والذي يرى ماذا يكتب في هذه الأوراق يجد عجبا، ويجد أن جل ما يكتب سحر وشعوذات وكذب ودجل. فكيف إذا كان الإنسان مجهول، بعد الراقي مجهول، وإذا كان الراقي تحوم حوله أنه صاحب شهوة وأنه ما ضبط نفسه بالالتزام بأمر الله عز وجل؟ فأسأل الله جل في علاه الهداية للجميع. كخطيب مطلوب التحدث عن أحكام الحج، ما هي المواعظ وأهم النقاط في خطبة في الخطبة؟ أما أن تتعرض لأحكام الحج المفصلة فهذا أمر لا يمكن. وما أحسن الخطباء وهو أئمة المساجد في هذه المواسم أن يحصوا يوم في الأسبوع لمدة شهر أو أكثر، فيفصلوا ويعلموا الناس أحكام الحج على غير المنبر. أما المنبر فيذكر تعظيم الحج، ويذكر الترهيب من تركه، الترهيب من ترك الحج، وأن الواجب على المسلم في كل ما في كل موسم الحج أن يبذل أقصى ما يستطيع للوصول إليه. نحن مقبلون على 10 أوائل من الحج، والأعمال فيها أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. لو سألك سائل فقال أي هذه الأعمال أحب إلى الله، إيش الجواب؟ واجب الوقت، وهو الحج. ما في عبادة أحب إلى الله من الحج في 10 أوائل، وهي واجب الوقت. والواجب على كل مكلف ما حج أن يبذل أقصى ما يستطيع، وأن يبتهل إلى الله بالدعاء، وأن يدعو مخلصا أن يمن الله عليه الحج. والله العبد ضعيف، ما بذلت شيئا في حجي الذي يسره الله لي بلاد حج مرات وكرات والله إلا بالدعاء. فالدعاء الناس انسوا، ادعو، ما خرج الأمر عن طورك ولا تستطيع ادعو، وما تدري، ما تدري كيف يتم الأمر. فالحج رزق. شاهد الخطيب ماذا يتكلم؟ يتكلم عن فضل الحج، عن الترهيب من ترك الحج، ويتكلم عن مقاصد الحج الكلية، وأهم ما في الحج التوحيد والاتباع. التوحيد، بلد الأنبياء، بلد نبينا إبراهيم عليه السلام، شعار الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هدم النبي صلى الله عليه وسلم شعار الجاهلية، لبيك اللهم لبيك إلا شريكا هو لك وما ملك، هكذا كانت تلبي الجاهلية، إلا شريكا هو لك وما ملك، دلالة على أصنامهم المزعومة الباطلة التي كانوا يشركون بالله تعالى فيها. والحج اتباع، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عبد الله قال لتأخذوا عني مناسككم، فنحن متبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم، نعظم حجرا ونرمي حجرا، في حجر نعظمه ونقبله ونجهد أن نصل إليه وهو الحجر الأسود الأسعد، وهنالك حجر في منى نرميه ونرجمه. لماذا نفعل هذا؟ نفعل هذا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول عمر والله إني لا أعلم أنك لا حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا الاتباع. فالتركيز على أن المراد بالحج إنما هو التوحيد والاتباع. هناك بعض المجموعات على الواتس أو بعض الأفراد يقومون بإرسال صفحة من المصحف بشكل يومي كورد يقرأها الأعضاء. الورقة مش ورد، ولا ورد الورقة، يعني ورد يصلح ورقة واحدة المصحف تقرأ. بعض الناس نقول له ورد يا ليته يقرأ آية بالورقة، بعض الناس هاجر القرآن بس الورقة ما تكفي، ليست وردا. ثم ليش التقليعات؟ التقليعات حديثة، يعني تقليعات شبابية حديثة. المصحف بين يديك في بيتك، وامسك المصحف وقرأ وردك. وإذا كان ما لك يعني لك وحشة بينك وبين القرآن في البدايات، أزل هذه الوحشة بجهاد ومجاهدة، وقرأ مثلا حزب في أول النهار بعد الفجر، يقرأ حزب في قبل النوم، يعني يقسم القرآن على قسمين، مع أن قراءة الجزء في القرآن سهلة، يعني قمت مع الأذان الأول الفجر ووضيت وجلست تقرأ القرآن، لو جئت مع الأذان الثاني يعني تأتي مع تكميل الجزء، لو جئت مع أذان الظهر أو العصر المسجد وجلست في المسجد مع الأذان فصليت السنة، فإن جلست بقيم الصلاة وأنت أتميت الجزء، يعني تحتاج إلى القرآن بستين ساعة أو ساعة. لكننا للأسف قصرنا مثلا في التبكير للصلاة، قصرنا في القيام، نستيقظ مبكرين، والله الذي لا إله إلا هو لو بنقلب المصحف كما نقلب الجوالات لأصبحنا حافظين القرآن الكريم، لو ننظر في المصحف كما ننظر في الجوالات نقلب الجوالات لأصبحنا من حفظة كتاب الله، بل لعلنا نحفظ كتاب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، لو اعتنينا بالقرآن كما نعتني تستغربون أنا أعلم بعض المشايخ يحفظ التوراة المحرفة والإنجيل المحرفة مع القرآن، أنا أعلم بعض المشايخ يحفظ ثلاثة. فالشاهد وفقنا الله وإياكم، يمكن أن نحفظ شيء كثير، والله لو أنت على يعني على فراش النوم تنتظر أهلك تمسك المصحف تحفظ تحفظ القرآن. كنت أشكو في يوم في بعض السنوات كنت مرشد في حملات الحج، فكنت أشكو أنه ما فيش وقت أحفظ قرآن، فيش وقت أقرأ قرآن، ثم يسر الله لي أنه إحنا ننتظر باصات لما تجتمع الناس، فهذا هو وقت الانتظار هذا، فختمت أكثر من ختمة وأنا في أوقات الانتظار، بس في وقت الانتظار، يعني أنا جالس أهيئ أن تستقبل الناس ثم أدرسهم وأشرح لهم ماذا يصنعون في وقت الانتظار، لما يتجمع الناس في كل موطن أجمع القرآن أحفظ أنظر في القرآن، فختمت وزالت عن ختمة. فالاستفادة من الوقت لصاحب القرآن لابد أن نستفيد من الوقت، لابد أن نستفيد من الوقت. ما حكم أن يقوم شخص بإرسال رسالة تذكيرية في فترات دورية يذكر فيها الناس بقولهم اذكروا الله؟ الرسائل التذكيرية ما فيها حرج، أما التداعي للطاعات خاصة على وجه الجماعة فهذا يشوبه شيء من الإخلاص، أما أن تذكر أخاك بأن يذكر الله وأن يقرأ القرآن أو ما شابه أمر حسن، لكن النفع إنما يكون بأن تصاحب الصالحين وأن تعايشهم وأن تعرف كيف نظم أوقاتهم وأن تنظر في سمتهم، فالإنسان ضعيف بنفسه قوي بالقدوة، لما ترى من تقتدي به فهذا الذي يؤثر فيك، أما افعل 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 أوامر هكذا الأثر ضعيف لا بأس فيه، لكن الأثر فيه ضعف والله تعالى. طيب، رجل بحاجة إلى عمل وهو متضرر يعني وسط الحال، وجد عمل قرب بيته بقالة إلا أن هذه البقالة تبيع الدخان، فما حكم عملي في هذه البقالة علما أنه سيضطر لبيع الدخان؟ ذكر أولا صاحب هذه البقالة بأن هذا البيع حرام ويجهد أن يترك البيع، يترك بيع الدخان يجهد، لكن انتبه يبيع في بقالة يبيع الدخان خير من أن يتكفف الناس، لو باع في مخالفة وتصدق تفقد نفسه بالصدقة أحسن من يجلس يسأل الناس، بعض الناس يريد عملا على مزاجه في راتبه وعملا على مزاجه في طبيعته وفي راحته وفي كل شيء، العمل في البقالة ليس حرام، العبرة بالغالب، والدخان صنف من كم صنف البقالة؟ البقالة من أصناف كثيرة، صنف من أصناف، وعجبا عجبي لا ينتهي، وأتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض
من الدنيا.
لو سألت صاحب البقالة كم تربح في الدخان، قليل ولا كثير؟ قليل جدا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لماذا تطعم نفسك الحرام؟ حرام ليس على البائع فقط، الحرام أيضا على صاحب البقالة، يعني تسأله أو تطلب منه أن يسأل أهل العلم، قل له اسأل أهل العلم، اسأل أهل العلم هذا بيع دخان حلال لحرام، فإن قالوا لك حلال اشتغلت عندك، قالوا لك حرام أرجوك أنك تترك لي دخان أو اسمح لي أنا ما بيع دخان، فإن ضاقت بك الأحوال فتعمل حتى تجد عملا حلالا، تعمل حتى تجد عملا حلالا، فهذا أهون الشرين، أهون الشرين، هذا الأمر أهون الشرين، والله تعالى أعلم. هل يمكن أن نقول أن عموم الورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يدعى يوم القيامة باسمه واسم أبيه فأحسنوا أسماءكم أن هذا عام يستثنى منه ولد الزنا؟ ولد الزنا ليس له أب، لا يدعى لأبيه، ولد الزنا يدعى ينسب لأمه. وجاءني سؤال أكثر من مرة حقيقة في الأوراق السابقة، وهنا يعني فرصة أن نتكلم عن سؤال. واحد يقول أنا عندي يعني كنت أدرس في بعض البلاد الأوروبية واتصلت بامرأة بالحرام وأنجبت ابنه، ثم تركتها وتركت ابنتها وجئت إلى البلاد، فجاءت ابنتي إلى الأردن وتعرفت علي وهي الآن عروس كبيرة بنت شابة، هل أستقبلها في بيتي وأستقبلها مع أولادي وبناتي وإخوانها وأخواتها؟ هكذا السؤال يضغط علي بأن تبقى معنا وأن يعني لعل الله عز وجل يصلح أمرها. الحقيقة يعني هذه المسائل من رحمة الله للمسلمين أن يسر لبعض أهل العلم أن قال بجواز الإلحاق، إلحاق البنت في بعض الصور. ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما ألحقا أولاد الجاهلية، مصنف عبد الرزاق، ألاط عمر بن الخطاب أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم، ومعنى ألاط ألحق، ألحق عمر أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم فأعطاهم اسم آبائهم. وهذا إذا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كان هذه المرأة إذا كانت لم تتصل إلا بهذا الرجل، أما إذا كانت المرأة بغينيا والعياذ بالله وتتصل بأكثر من رجل فالولد لا يلحق بأبيه. وأما إن علم أن هذه المرأة ما مسها إلا ذاك الرجل فعمر ألحق الأولاد بالجاهلية. وعليه فالجواب السؤال لو كانت هذه المرأة تعلم منها أنه ما مسها غيره وأن هذه الابنة هي ابنته ولا يوجد أي احتمال لأن تكون ابنة لغيره، فإن ألحقتها بأولادك أولا ألحقتها بنفسك ثم ربيتها في بيتك مع يعني سائر أولادك وبناتك فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. فهذا اختيار عمر وينسب عند ابن أبي شيبة لأبي بكر، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من ولي ولد الزنا عند الزواج؟ القاضي. القاضي يطلق ويزوج في صور قليلة من هذه الصور. وولد الزنا ما ذنبه؟ لو كان صالحا ما ذنبه؟ يزوج. بل قال جمع من التابعين وبوب ابن شيبة باب إمامة ولد الزنا، لو كان هو الأحفظ أما الناس، لو كان هو الأحفظ أما الناس، وقال ما ذنبه هو، ما ذنبه هو، والله تعالى. شيخنا بارك الله فيك، انتقلنا إلى بيت جديد، أسأل الله أن يبارك لكم فيه. وأصحاب هذا البيت يسرقون الماء من الدولة، وما في دولة الآن، المال ليس الدولة، بل لمن الآن؟
شركات
خاصة. المال الآن أظن مخصصة، شركة مخصصة. وأصبحت ملكا لأشخاص معينين، وحتى لو كان المال أو الكهرباء للدولة، فهل يجوز السرقة؟ سرقة. وكنا نعلم هذا قبل الانتقال، فما حكم استعمالا للماء؟ تدفعون مالا؟ أنتم تدفعون مالا ولا تدفعون مال؟
ما يدفعون يا شيخ.
نعم؟
ما يدفعون مالا.
ما يدفعون؟
حنفية من تحت الخط يا شيخ. ضبطي الوضع.
السرقة سرقة. وإذا فهمنا أن النهي يقتضي الفساد بإطلاق، وأنا لا أقول بهذا الإطلاق، أقول بتفصيل في أربع مذاهب وأفصلها في دروس مفصلة في المفروض. عند بعض أهل العلم المال الحرام لا يسقط الجنابة ولا يسقط الوضوء ولا يسقط فيه الوضوء، هذا مشكلة.
أحسن،
هذا مال مسروق، لكن إطلاق خلاف ذلك. رأيت أن رجلا سرق سكينا فذبح ذبيحة، هل يأكل الذبيحة ولا يأكلها؟ يأكلها، معنى سرقة السكين حرام. سرقة السكين أو سرق حطبا فسخن ماء فاستخدمه لإسقاط الجنابة، صحيح الجنابة صحيح، يعني إسقاط الجنابة صحيح. الشاهد أن هذا إثم وحرام، واجب عليك أن تتخلص من هذا بالطريقة التي لا يلحقك فيها ضرر، لا يلحقك فيها ضرر. الواجب أن تتخلص من هذا بطريقة لا يلحقك فيها ضرر. عدد من الموتى فيه مسلمون وكفار، وما استطعنا التمييز بينهم، فكيف الصلاة عليهم؟ أولا نتلمس القرائن، فإن استطعنا أن نميز بين المسلم والكافر بهذه القرائن فالقرائن معتبرة، كالختان مثلا، المسلم عنده ختان يختن. طب ما استطعنا أن نميز، كان والعياذ بالله قصف، فالناس أصبحوا يعني ما استطعت تميز شيئا، ونحن متيقنون أن هؤلاء الموتى هؤلاء القتلى فيهم وفيهم، ماذا نصنع؟ نصلي عليهم جميعا، لأن الصلاة على المسلم من فروض الكفاية، ولا نترك الصلاة عليه. ولو أننا علقنا في الدعاء فقلنا اللهم إن كان مسلما فاغفر له وباعد بينه وبين خطايا إلى آخره، فلا حرج في ذلك. من لطائف ما ذكر شيخ الإسلام، ما ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام، يقول كان بعض الناس يظهر منهم نفاق على وجه أكاد أن أجزم أنه منافق، فكان يؤتى به للمسجد لما يموت، يقول فأتردد هل أصلي عليه أم لا أصلي عليه. يقول لابن القيم، فأخبرني أبو العباس، شيخ أبو العباس، وهذا الكلام في جلال الإفهام، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسألته في المسألة، قلت يا رسول الله إني أرى يعني بعض الناس عندهم نفاق ويقوى عندي أنهم منافقون نفاقا أكبر، فهل أصلي عليهم صلاة الجنازة؟ قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا العباس صلي وادعو وعلق، صلي وادعو وعلق، يعني علق، يعني اللهم إن كان مسلما تدعو وتعلق الدعاء على الإسلام، ولذا استفاد من مثل هذه الصور التعليق. طيب، هل نتعوذ ونبسمل في صلاة الجنازة؟ كثيرا ما رجعت في هذا، أنا لما قلت أول واجب في الدنيا لا إله إلا الله، وآخر واجب في الدنيا لا إله إلا الله، إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجدته الجنة، وأما الآخرة فأول شيء أول مقام الحمد لله رب العالمين صلاة الجنازة، وآخر مقام لأهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فلذا بعض أهل العلم يقول الحمد لله رب العالمين أفضل ذكر يذكره المسلم، وهو ذكر أهل الجنة. فلما قلت هذا فهم مني بعض إخواننا الأفاضل أني أقول أن صلاة الجنازة لا يوجد فيها لا تعوذ ولا بسملة، وأنا لا أقول بهذا، هذا لازم قولي، ليس هذا قولي. فالتعوذ تكون قبل قراءة القرآن، والفاتحة من القرآن، والبسملة آية من فاتحة، هي آية من فاتحة، ولذا تقرأ البسملة ويقرأ الاستعاذة. نصيحتكم شيخنا في أسلوب الحوار والنقاش والجدال الصحيح والصالح. أولا النقاش والجدال يكون آخر شيء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادل.
آخر شيء الجدال، آخر شيء الجدال، هذا رقم واحد. ثم الجدال، الله قال وجادلهم
بالتي هي أحسن،
بالتي هي أحسن. والجدال بالتي هي أحسن تشمل الجدال نفسه وتشمل المجادل، تشمل المجادل. المجادل لا تتعرض لشخصه، لا تتعرض لشخص المجادل، تعرض لقوله وابدأ معه من نقاط الوفاق للفراق، من نقاط الاتفاق للخلاف، واجعل هذا منهجا لك في معاملتك مع كل الناس. وأولى الناس تعامله هذه المعاملة أقرب الناس إليك. بعض الناس لما يناقش آخر يعني مباشرة يعني يبدأ بنقاط الخلاف، دائما أمامك الصاحب عنده يقول جزاك الله خير، أحسنت، أنا أوافقك في كذا وكذا وكذا. طيب، وبعدين تنتقل من نقاط الاتفاق إلى نقاط الخلاف، وتحرر الخلاف مع الشخص الذي تناقشه. والصواب في المناقشة والجدال، من الذي يبدأ، المبطل أم المصيب؟
المبطل
يبدأ، المبطل ما تبدأ في النقاش. من الخطأ الشنيع أنه يبدأ المصيب، والصواب أن يبدأ المبطل. ودل على هذا كثير من الآيات القرآن الكريم، بل نقذف بالإيش الآية،
بالحق على الباطل،
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاك. تأمل معي الآية، بل نقذف بالحق على الباطل، من السابق الباطل والحق
الباطل،
الباطل سابق. وهذه سنة لله في الكون، أن الباطل يظهر ينتفش يكبر، لكن مجرد ما الحق يأتيه يأخذه ويبدده ويزهقه بالكلية. إذا موسى لما مع السحرة لما قال نلقي أن تلقي، من الذي ألقى أولا؟
السحرة ألقوا، ما
ألقوا الباطل أول، ثم لو ألقى موسى كما ألقوا ما ظهر الحق. فلما ألقوا ثم ألقى فظهر الفرق بينهما مباشرة، السحرة آمن. تدري دماء المحق يمسك والمبطل يبدأ، لأنك أيها المحق بدأت، المبطل يبحث لك عن عوار في كلامك، ولعل هذا العوار وقع عرضا وهو ليس في صلب المسألة، فينشغل به عن أصل المسألة. ما أحد يستطيع يتكلم بكلام حق ويحكم الحق من كل جوانبه، فكل إنسان عنده ثغرات في كلامه. فلما المحق يبدأ ثم يأتي المبطل يريد أن يناقشك، فسيناقشك، لعله يناقشك في أطراف الكلام وحواشيه، ويناقشك في جزئيات أنت لا تعنيك وأنت لا تريدها ولن تستمع مشغولا بها. لكن لما يبدأ المبطل أن تبدأ تضرب، وين الآن في
الرأس؟
وين يبدأ؟ يبدأ في الصلب، ما تنشغل في الحواشي، يبدأ في الصلب. لما يبدأ في الصلب وبعد أن تريحه ولا تتعرض له بسوء لشخصه، وتركز عليه
على قوله
حينئذ هذا يكون وجادلهم بالتي هي أحسن. والله تعالى شخص اشترى شقة في عمارة سكن للطالبات، ويوجد مشرفة للبناية مسؤولة عن أمور تنظيمية للبناء، ويمنع الرجال من دخول العمارة تحت أي ظرف، ويوجد كذلك حارس العمارة مسؤول عن عقود التأجير مع الطالبات، ويقوم بعرض الشقق وتوقيع العقود واستلام الأجرة من الطالبات، ثم يحول المبالغ لأصحاب الشقق. الطالبات اللواتي يستأجرن الشقاق منهن متبرجات، فهل مالك الشقة عليه إثم؟ لا حرج، ما عليه إثم. أنت بتأجر بيتك لعائلة، والعائلة فيها عندها تلفزيون وعندها بنات يعني، أو تركين صلاة، يجوز هذا ولا يجوز؟ طيب اطلب صفقة عن هذا الموضوع. تؤجر نصراني جائز ولا جائز؟ واحد نصراني تؤجر مقدار جائز ولا جائز؟ جائز. الأصل في معاملات الحل. احفظ عني بارك الله فيك، وهذه رسالة مهمة. الأصل في معاملات الحل، كل معاملة يفعل فيها حلال وحرام، وليست هي حرام بعينها وإنما بلوازمها، فالإثم على مستخدمها وليست عليك أنت. يعني أنا الآن مش مطلوب مني كل ما واحد بده يشتري مني خبز ولا لحم أقول له شو بدك تعمل، بدك تأكل مع مين، لعلك تأكل مع امرأة، لعلك تشرب لي خمر، لعلك ما أدري ماذا، مش مطلوب منك هذا. حتى وأنت تبيع شفرات مش مطلوب كل واحد يشتري منك شفرة تقول له شو بدك تسوي، مش مطلوب منك شو تعمل فيه، ولو بتفتح تحقيق مع كل بقى كل واحد يشتري منك. فالشفرة تستخدم بالحرام تستخدم بالحلال، لا يلزم كل من يحلق لحيته أن يكون آثما، قد يكون مضطرا، قد يحلق عانته، ما هي مطلوب منك تسأل. يعني هذا يستخدم في حلال وحرام، لما يستخدم في حلال وحرام الحرمة الإثم على من؟ الإثم على المستخدم وليس على البائع، الإثم على المستخدم وليس على البائع. بخلاف لو كان حرام ظاهر، يعني واحد يده خمر وقال لك شوي لي كيلو مشاوي، قول ابعد البعيد حرام عليك، انا حرام ان اعينك على ان تاكل مع شرب خمر، بس واحد ما تعرف عنه شيء تبيعه ولا حرج في ذلك. وهذا امر يعني بعض اخواننا بين التضييق وبين التجديد. حكم من جامع زوجته وهو صائم نافيا. طيب
ناسي صائم من ناسي.
من أكل أو شرب ناسيا فإيش؟
فلا شيء عليه،
فتم صومه فإنما أطعمه الله
وسقاه.
عموم المقتضى، من قال بعموم المقتضى وهم جماهير الفقهاء على الحنفية، ألحق الجماع ناسيا بالأكل وشرب ناسيا. ومن قال بخصوص المقتضى رفع الإثم عن من جامع ناسيا وأوجب عليه
قضاء،
أوجب عليه القضاء، والأول أرجح. لكن هل يتصور النسيان والجماع تسبقه مقدمات، والجماع ليس من طرف وإنما من طرفين؟
هذا ذكر هذا
المفعول الأمر يعني يتم بكل هذه الصور، يعني ويبقى النسيان حاصلا قائما، يعني الأمر بعيد
متناسيا يعني
الأمر بعيد. لكن لو تم وكان في نسيان وحصل النسيان من الطرفين إلى وانتهى الأمر، فجماهير أهل العلم يقولون لا شيء بناء على رفع أمة النسيان عموم المقتضى. الحنفية يقولوا بخصوص المقتضى، قال طب من أكل أو شرب ناسيا، قالوا نرفع عدم القضاء في من أكل أو شرب دون من جامع، فجعلوا الجماع من الخصوص
النص،
واستثنوا الطعام والشراب بنص خاص وهذه يعني كيف ينظر العلماء وكيف يسلط العلماء النصوص على بعضها بعضا وكيف يفهمونها، هذا مدرك دقيق ومدرك لا ينتبه له إلا من يعني فصل في طرق الاستدلال. وهذا المثال بعينه عالجناه بعمق وبتفصيل وبتحليل في الدورة الأخيرة التي جرت في مركز الجامع الألباني عن الدلالات. ماذا على المصلي الذي لا يجد ما يتسع من أن يصلي ركعتين؟ يعني إنسان دخل والإمام بصلي فريضة، صلاة الركعتين إخواني تعظيم المحل وهو البيت، بيت الله، فإذا عظمت بيت الله بصلاة فريضة بصلاة سنة فقد دخلت الركعتان دخولا في الصلاة التي تصلي. يعني مش مطلوب اللي بيدخل يصلي الفجر، رجل صلى السنة في بيته سنة الفجر ودخل المسجد ولد الإمام في الصلاة، أو دخل ولد الإنسان الإمام بقيم الصلاة فصلى مع الإمام ليس مطلوبا منه أن يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لماذا؟
التعظيم حصل
لأنه عظم بيت الله بالصلاة. لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، حتى لو صلى 4 ركعات بعد الظهر كذلك أدى تعظيم بيت الله عز وجل بالصلاة. إذا من أشراط الساعة أن يجلس الإنسان في المسجد ولا يصلي فيه ولا يصلي فيه ركعتين. صليت كسوف القمر بالناس صلاة غير طويلة ما يقارب ربع ساعة، وذلك لعدم تحمل الناس، أجبنا عليه أمس. نعم هذا مخالف للسنة، والسنة التطويل في صلاة الكسوف والخسوف، السنة التطويل وأن تستمر الصلاة حتى تقع انجلاء الآية، حتى الآية اللي هي الكسوف والخسوف تنجلي وتذهب. وكان النبي يفزع لما يرى هذه ويخاف، يخاف أن يكون هنالك عذاب. الناس اليوم قلوبهم لاهية، الناس لا تتذكر عذاب الله عز وجل، نسأل الله الرحمة. شيخنا حسن الإمام الألباني في الصحيحة: من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه. حسنه الحافظ في الفتح أيضا، والحديث عند أبي يعلى: فمن كان محتاجا للمال وأراد أن يشتري دونها في الثمن لكي يستعمل الباقي في حاجته فهل يشمله عدم البركة؟ الظاهر هذا، ولا يلزم من عدم البركة الحرمة. إذا العاقل العقار والأرض يزداد منه ولا يتخلص منه، العقار والأرض يعني الإنسان لا يستغني عنه، لا يستغني عنه حتى خير ما يورث هذا الأرض. نرجو منك أن تعطينا أهم الوصايا لطالب العلم، لطالب العلم أو لرجل يريد أن يكون طالب علم. اعلم علمني الله وإياك أن الله جل في علاه لا يعطي العلم إلا لمن يتقيه، وإلا لمن يحرص على أن يتعلم ليعمل، ومن عمل بما تعلم أورثه الله علم ما لم يعمل، علم ما لم يعلم. وهذا ليس بحديث لكن كلام صحيح. ليست العبرة بأن تطلب، وإنما العبرة بأن تنجو، وليست العبرة بأن تبدأ، وإنما العبرة بأن تثبت، وإنما العبرة بأن تثبت. تأتينا أفواج أفواج، ولعلك لو جمعتها عبر السنوات الطوال يكونون يعني ألوف مؤلفة، والذي يثبت قليل، والذي يثبت قليل. وترى في بعض الناس يعني نباهة وحذقا وفهما وحرصا، لكن فجأة نسأل الله العافية تراه قد انتكف. فهذا العلم هبة من الله عز وجل، يضعها الله في من يحب من الناس، فهي ليست لأحد، هي لله عز وجل. ولذا ينبغي لطالب العلم كلما علمه الله أن يحدث شكرا له بأن يعمل بما علمه الله، وأن يصدق الله، وأن يخلص لله عز وجل في الطلب، وأن يبقى يشعر أنه بحاجة لله عز وجل، وأن ينكسر قلبه، وأن يتذلل بين يديه، وأن يسأله الثبات، وأن ينفعه بهذا العلم، وأن ينفع الأمة بعلمه. فهذه من مسائله. كان شيخ الإسلام إذا استعصى عليه مسألة في العلم كان يجلس ويكثر من الاستغفار ويتضرع إلى الله ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. فالإنسان بحاجة أن يتضرع إلى الله عز وجل في الطلب، ويبقى يشعر بالفقر والمسكنة والحاجة من الله سبحانه وتعالى. ما صحت حديث أكل وشراب المتباريين حرام. هذا حديث ابن أبي داود، وكان العرب فيهم الجود والكرم، وكانوا يتبارون في الذبح. هذا يذبح 20 رأس، هذا يذبح 25 رأس، لكن يذبح 30 رأس. فنهى النبي عن أكل طعامهم، وهذا يفيد أن معنى وما أهل به لغير الله ليس الأصنام فقط، وإنما الأشياء المعنوية هذه هذه الأشواء المعنوية إيش يشملها وتدخل فيها. قالوا إحنا منحوسين، قال بعض الأندية الأردنية قالت إحنا منحوسين بطلنا نفوز، ذبحنا جمل، نذبح جمل عشان نفوز. هذا شبيه، هذا المعنى، الأمر المعنوي، هذا الذبح لغير الله، هذا الذبح لغير الله، والذبح في الصلاة لا يكون إلا لله. أما أن تذبح عشان تفوز وأن تذبح عشان النحس يذهب عنا، هذا ذبح لغير الله.
طيب.
فمعنى المتباريين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، يفيد أن الذبح حتى للقضايا التي ليست هي مادية، ليست إصلاما مادية، يشملها النهي أيضا. طيب هل ينطبق النهي عن أكل وشراب المتباريين طعام مرشحين هذه الأيام؟ جواب لا، جواب لا. هؤلاء يعني ما ليسوا متباريين، هؤلاء يذبحون يعني، وكما يذبح الناس بطعامهم إلى آخره، ويطعمون الناس، لكن الصوت والانتخاب أمانة، والواجب على الإنسان أن يختار أصلح الناس. لا تختار الذي يطعمه والذي يهديك، ولا تختار يعني لمن يحقق مصلحتك الشخصية، اختار من إيش؟ من يحقق
المصلحة العامة.
المصلحة العامة. ولا تختار صاحب العبادة، لا تجعل صاحب العبادة هو اختيارك. صاحب العبادة عبادته له، وما الذي يحسن للناس فهذا يقدم. الإمرة، قال النبي لأبي الدرداء، قال النبي لأبي ذر: إنك امرئ ضعيف. ما يذكر الإمرة أبو ذر، وهو من الزهاد، وأقل منه صلاحا وزهدا خالد بن وليد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر خالدا ولم يؤمر أبا ذر. فقال أهل العلم: خير أبي الدرداء أبي ذر لنفسه، وخير خالد للأمة، وشر خالد لنفسه. خالد لو قصر في الطاعات لنفسه، لكن خيره لمين؟ للأمة. فنختار مين احنا الآن؟ نختار من يحقق المصلحة العامة على وجه أغلب، ولسنا حزبيين. ما عندنا حزب نقول والله غير ما بيقول انتخب أفرادي، اللي مني انتخبوا اللي مش مني ما انتخبوا، لسنا انتخبوا. نحن أفراد من الأمة، أفراد من المجتمع، والعبرة أن تتحقق المصلحة العامة للمجتمع. فمن حقق المصلحة العامة للمجتمع فحينئذ نقول للناس انتخبوا، حينئذ نقول للناس انتخبوا. كف عنا جشاءك، إن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. ما توجيه هذا الحديث؟ من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. دائما المشتغل بشهوته كسول في طاعته، دائما اشتغل بالشهوة، شبعت تحتاج لزوجة، تحتاج لزوجة ما ينتهي الأمر على هذا الحال. لذا من كان قلبه متوجها للآخرة يعني يقتصد في أخذه لشهوته الطعام والشراب. وقد قالوا قديما: من أكل حراما عصى الله شأنه، ومن أكل حلالا عصى أطاع الله شأنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبعا فقال: قصة عن النبي شاء أكثركم شمعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأدب المفرد للبخاري رأى رجلا يعني لا بطن، فوضع يده عليه وقال: لو كان هذا في غير هذا لكان أحسن، لو كان همك في غير هذا لكان أحسن. فبعض الناس همه طعامه وشرابه وشهوته، وبعض الناس يعني لما تسمع كيف يأكل وماذا يختار في الأكل وطريقة الطعام ومعرفته بالفنادق بالمطاعم وإيش عندك تستغرب بعض الناس، ترى قد أخذ أولى أولوياته إطلاقا. ولما تقرأ سير بعض أهل العلم الشيخ لسان تيم رحمه الله قال: ما ذكر شهوة في مجلس قط، ذكر طعام ولا امرأة ولا ذكر شهوة قط. هذا شأن من تعلق قلبه باليوم الآخر. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم. شيخنا النبي كان يصلي صلاة الكسوف حتى تنجلي الخسوف، كيف لا؟ كيف أعرف أن الخسوف قد انجلى؟ بالعادة بالتجربة. ولذا النبي يقول إذا صلى حتى انجلت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة طويلة. الفقهاء يفصلون، الفقهاء يقولون إذا انجلت في أثناء الصلاة فلك أن تخفف من الركعة الثانية، يعني صليت ركعة والثانية انجلت، كيف انجلت؟ كأن يكون خف لا كسف، الخف أن يذهب الضوء من كلية، يعني القمر ما ليس له ضوء أبدا في الليل، فجأة ظهر ضوءه، فما معنى ظهور ضوءه؟ أن الآية انجلت، أو ضعف نوره وضوءه، ضعف ضوءه ثم فجأة زاد ضوءه، يعني ما تتخيلهم يصلون كما نصلي والأنوار عندهم كالأنوار عندنا، فكانوا يعني يتلمسون هذا. فعلماؤنا يقولون من السنة أن تطيل الصلاة حتى تنجلي الآية، فإذا خرجت ففحصت فوجدت الآية منجلت يبقى الإنسان جالس ذاكرا داعيا، كما قلنا في درس أمس كل ما يعني يفاجئ الناس من شيء لا يقدرون عليه ولا يقدرون دفعه، ما هو العلاج؟ دعاء. لما يخرج يأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج يأكلون جيفتهم ويأكلون من على الأرض ويقولون قتلنا من في الأرض فسنقتل من في السماء، في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم قال فيوجهون سهامهم إلى السماء، فمن شدة البلاء تنزل عليها الدماء. من يأجوج ومأجوج؟ عيسى موجود عليه السلام، نعم موجود حيا، هذا بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء. فالله جل في علا يوحي لعيسى أن حرز عبادي إلى الطور، وفي هذا إشارة إلى أن الدين في آخر الزمان يكون مقره بلاد الشام ولا سيما فلسطين، طور جبل الطور في القدس. قال حرز عبادي للطور، يعني خبر عبادي اجتمع عنده يوم جبل الطور، فيدعو عيسى عليه السلام، لأن يأجوج ومأجوج فتنة ما يقدر أحد على دفعها، لو جاءتنا فتنة لا نقدر على دفعها، إيش نعمل؟ دعاء. دعاء. حرز عبادي للطور فيدعو عيسى ومن معه، فيرسل الله تعالى النغف أي الدود في مناخرهم وآساتهم، آساتهم جمع إست والإست والدبر، فيبعث الله الدود النغف فيهلكهم. الشاهد كلما جاء بلاء بالأمة، آية عذاب، يعني جاء زلزال، زلزال الآيات من صلاة الآيات، صلاة الكسوف والخسوف، الزلازل والأعاصير، نرى في بعض البلاد كأمريكا أعاصير تأكل الأخضر اليابس كالسونامي اللي حصل في أندونيسيا قبل فترة، هذا كلها آيات، وتصلى صلاة الكسوف والخسوف فيها. فهذه الآيات إذا وقعت ولا نقدر على دفعها ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ نفزع إلى الله بالدعاء. صلينا وانتهت الآية، نفزع إلى الله جل في علاه بالدعاء، وهكذا والله تعالى. طيب، الرجل يريد أن يذبح أضحية ولكن لا يملك المال الكافي، هل يجوز أن يشاركه والده بثمنها؟ فهل تعتبر هذه أضحية؟ على كل أهل بيت أضحية، والعبرة بالبيت المدخل والمخرج والمأكل والمشرب. يعني رجل عنده أولاد مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم ومشربهم واحد، فعليهم أضحية واحدة. إنسان عنده عمارة وفيها شقق والمدخل والمخرج لكل ولد، مدخل والمخرج لكل ولد مختلف، والمأكل والمشرب مختلف، على كل شقة
أضحية،
على كل شقة إيش؟
أضحية.
أضحية على كل أهل بيت أضحية. طيب ما يستطيعون إلا هذا، لو صنعوا لخرج عليهم، لو صنعوا لخرج. أصلا الأضحية ليست واجبة على الذي لا يستطيع، وهي عند جماهير أهل العلم سنة. فإن ما كانوا يستطيعون إلا بهذا الاجتماع مع اختلاف المخرج والمدخل والمأكل والمشرب، ففعلوا شيئا ما كلفهم الله إياه، وهذا أمر جائز. هل النساء في البيت يصلين صلاة الكسوف والكسوف؟ نعم، المرأة إذا ذهبت للمسجد أحسن. فأسماء ذهبت عند أختها عائشة فوجدتها تصلي، فسألتها فأشارت عائشة برأسها إلى السماء. ولذا النساء يصلين مع الإمام، لكن إذا ما استطاعت، أو إنسان كان في بلد غير مسلم، أو في مسجد في قرية والناس لا يصلون الكسوف والخسوف، فهل له أن يصلي صلاة الكسوف والخسوف وحده؟ نعم، له أن يصلي الكسوف والخسوف وحده، ولا حرج في ذلك، والله تعالى. طيب، السؤال الأخير نحتفظ بالباقي في الدرس القادم. رجل يسأل، زوجته تريد الذهاب إلى حفل عرس فيها أغاني وموسيقى، هل هو نمنعها؟ الأصل نمنعها، الأصل نمنعها، وإن لم تستجب فماذا عليه أن يصنع معها؟ على حسب حالها. المطلوب منا، وفقنا الله وإياكم إخواني، أن نتقي الله في نسائنا. فزوجتك حتى تستجيب لك تحتاج أن تتعاهدها بالموعظة والكلام الطيب، أن تشاركك في الخير الذي تأخذه، الخير اللي أنت تتحمله، وبإذن الله يكون لك زادا في أن تتقدم في الآخرة، ويعينك على أن تمتثل أمر الله عز وجل. من حق زوجتك أن تشاركك فيه. ما الذي يمنع أن تحضر زوجتك يعني بعض الدروس، أو أن تنقل لها بعض الفوائد، يعني الفوائد التي تأخذها أنت في المسجد تنقلها لبيتك، ما الذي يمنع؟ مصلى يقع تحت شقة، في هذه الشقة حمام، هل هذا يجوز؟ قطعا يجوز. يعني لو كان تحت، نحن الآن في طابق، تحتنا طابق تحتنا حمام في هذا المحل، هذا ليس متصل معنا ولا نرى جنازته، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله أعلم. وفي البخاري ما يدل على الجواز هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا الذي شارك والده في الأضحية،
في ورقة ما جاوبنا عليها؟
لا لا، هو جاوبت لك. الذي شارك والده في الأضحية، ثمن الأضحية، هو يعمل هون، والده وأسرته في الجزائر،
ولا يستطيعون إلا أن يجتمعا. إذا بيستطيعوا بالفراق ما يجوز الاجتماع، إذا لا يستطيعوا إلا بالاجتماع جائز. وضح؟
لا والله.
يعني إذا كنت أنت تستطيع وأبوك يستطيع، ما يجوز لك أن تشترك. أما إذا كنت ما تستطيع أنت ولا أبوك يستطيع، وإنما نعم، لا تكون إلا بالشركة، نعم، فحينئذ لا حرج.
جزاك
الله خير. مرحبا. رجل يملك رجل يملك أرضا ولا يريد أن يبيعها،
لا يستطيع
أن يبيعها، عليها زكاة؟
لا، هو تجوز عليه الزكاة،
تجوز عليه الزكاة إذا كان محتاجا. لماذا لا يستطيع بيعها؟
متشارك مع ورقة، متشارك مع ورقة فيها مليون وما في حد يشتري.
طب لماذا لا يستدين قبل الزكاة؟ أو يبيع نصيبه لواحد من ورقة؟
ما فيش حد يشتري، ما في حد يشتري،
ما حدا بيشتري، على حد يبحث عن الاستدانة،
والزكاة بياخذها من أخوه،
على حد يعني هو يبحث عن الاستدانة، وإذا أخوه هو أخوه كما يقولون يعني يملك معه فيبيع نصيبه بدل ما يأخذ بالزكاة. يقول أنا يعني ما تقول لك فضل علي، أنا أبيعك نصيبي. بارك الله فيك، سبحانك اللهم.